وأنتم تعلمون أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، فالاستدلال به على الوجوب فيه نظر لأنه دخل هذا الاحتمال. هذه واحدة. والأمر الثاني أنه قول صحابي، وقول الصحابي فيما للاجتهاد فيه مسرح ليس له حكم مرفوع، وهذا مما للاجتهاد فيه مسرح، هذا مما يدخل الاجتهاد ليس مما لا رأي فيه، وإنما من الأمور التي تقبل الاجتهاد، فيكون هذا يدل على أن هذا رأي الصحابي نفسه وليس له حكم المرفوع. أما قول السنة كما قلنا يحتمل إذا كان مراده السنة بمعنى المرفوع فيكون له حكم مرفوع، وإذا كان السنة بمعنى المستحب فلا يكون له ذلك، وما دام هذا الاحتمال فيكون البت بأنه يفيد الوجوب، أو يقول أنه يفيد الوجوب في رأي عمران رضي الله عنه، وأنه ممن يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب، وهذا قال به بعض أهل العلم كما أسلفنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت كنت عند رفعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير.
الزبير.
نعم.
ابن الزبير.
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفعته؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه الجماعة. لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العسيلة هي الجماع. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السترة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة. رواه أحمد والنسائي. وقال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
هذه الحديث للجزء الثاني من الترجمة، وهي والإباحة للزوج الأول، والإباحة إذا الحديث الأولى عن الرجعة، وهذه عن الإباحة للزوج الأول. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفعة فطلقني فبت طلاقي يعني ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا هو الشاهد. فبمعنى أن الزوجة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول أن تعود حتى تنكح زوجا غيره. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح هنا بمعنى الوطء، وتعلمون أن النكاح في اللغة وفي مصطلح الفقهاء أنه يطلق على العقد ويطلق على الوطء، يطلق على العقد ويطلق على الوطء، فيقال نكح فلان بمعنى عقد عليه، ونكح بمعنى وطئها. فإذا قوله تعالى حتى تنكح زوج غيره بمعنى حتى يطأها وليس مجرد العقد، وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خبر رفاعة امرأته قال فبت طلاقي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، بمعنى أنه لا ينتشر، بمعنى أنه لا ينتشر، ضعيف ولا يستطيع أن هي تشكو هكذا، إنما معه مثل هدبة الثوب. وهدبة الثوب هي الطرف السائب من الثوب، يكون كما تعلمون غالبا يكون نسيج، وفي آخره يكون مفلوت مرسل ليس متماسك، فتكون طرف الثوب غالبا، وبخاصة قد تكون نسيج المتقدمين أضعف من النسيج الآن، فأطرافه تكون سائبة، أطراف الثوب سواء كان ثوبا أو إزارا أو مقصود الثوب القماش، فطرفه يكون سائبا وخيوط متدلية، ومعلوم أنها مرتخية كذلك، فهي تشبه زوجها وضعفه بأن الذي معه أنه لا ينتشر ولا ينتصب، وإنما هو كهدبة الثوب يعني رخيا، بمعنى أنه غير قادر على العلاج وعلى الوطء. إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من الوطء. وعبر عن الجماع بهذا التعبير، لا بد أن يحصل الوطء وأن يحصل ذوق العسيلة. طبعا لا لا ليس لا يلزم منه، طبعا لا يلزم منه الإنزال، وإنما يكفي العلاج، وهذا هو الصحيح بمعنى. فذوق العسيلة يحصل بهذا وهذا، وهذا هو المقصود بالعلاج الذي يكون بالإحصان ويكون إلى آخره. فمجرد العلاج كاف في إحلالها للزوج الأول، طبعا ما لم يكن حيلة كما معلوم في التيسير المستعار إلى آخره، إنما المقصود أن يتزوجها رغبة لا دلسة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العسيلة هي الجماع. العسيلة هي الجماع. وعن ابن عمر، طبعا هي مأخوذة من العسل لما فيه من لذة. وعن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السترة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل أو يحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. مجرد الخلوة لا تكفي، مجرد الخلوة لا تكفي من الزوج الثاني، فلا بد من الوطء، وهذا صريح، وهذا يكاد يكون أمرا متفقا عليه، بمعنى أنه لا تكون الرجع لا تكون التحليل للزوج الأول إلا بهذا. والذي يبدو الله أعلم أن المقصود فعلا أنه ما دام الطلاق حصل ثلاثا، ونفترض أن كذلك أنه حصل للسنة، مع طلق الأولى ثم طلق الثانية ثم طلق الثالثة، فأعطي كل منهما فرصة ثالثة، وهو أن يتزوجها رجل غير فرصة، لأنه إذا حصل أن تزوج رجل آخر قد يكون تكون تصلح معه. ولا شك أن من غايات الزواج النكاح، ومن غايات الزواج الوطء، والوطء كثيرا ما يكون هو الرابط الحقيقة، وهذا أمر معروف. فمن هنا إذا حصل مع الزوج الثاني معاشرة تكون الإلفة، ويكون وإن لم تكن الإلفة يكون فيه البت ومعرفة فعلا هل تستقيم الحياة ولا تستقيم. فمن هنا جاء التأكيد على أنه لا يكون تحليل الزوج الأول إلا بعد أن يطأها الزوج الثاني. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا النكاح المحلل سبق الكلام فيه ولا يجوز، وهو أنه يتزوجها بقصد تحليلها الزوج الأول، فهذا لا يجوز. سموه النبي صلى الله عليه وسلم التسليم والاستعارة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بحوثكم حق التي في الكناية لم أتمكن من قراءتها، لكن لعل في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.